أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة، قلنا أن الاستدلال بها يتوقف على إثبات أمرين: الأمر الأول هو وجوب الحذر مطلقا، فلا بد أن نثبت أن الآية يستفاد منها وجوب الحذر مطلقا، وهذا ما تم بحثه وذكرنا تقريبات لذلك، وتبين بأنه هذه التقريبات ليست تامة. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال هو إثبات الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين الحجية، وجوب الحذر مطلقا وبين ماذا؟ وبين الحجية. هذا الأمر الثاني أيضا يمكن أن يلاحظ عليه، يعني الدعوة الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وإطلاق، فهمنا ماذا يراد به لإطلاق الرادمي، شنو وجوب الحذر، سواء أفاد قول المنذر العلم أو لم يفد، هذا المقصود بالإطلاق. هذه الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا، يعني وإن لم يفد قول المنذر العلم، وبين حجية قوله، هذه ملازمة وإن كانت لعلها يعني معروفة بينهم، لكن يمكن التأمل فيها بهذا الاعتبار، باعتبار أن الموضوع في محل الكلام ليس هو الإخبار. يمكن أن تكون هذه الملازمة مسلمة في باب الإخبار، بمعنى أن وجوب قبول الخبر مطلقا وإن لم يفد العلم يكون ملازما للحجية، ملازم لحجية ذلك الخبر. لكن الموضوع في محل كلامنا ليس هو الإخبار، وإنما هو شنو؟ الإنذار. والإخبار كما قلنا غير الإنذار. الإنذار فسرناه سابقا بتفسير لا يتحقق ولا يصدق الإنذار إلا مع فرض وجود منجس في مرحلة سابقة قبل الإنذار. الإنذار يعني مأخوذ فيه التخويف من العقاب، التخويف من العقاب. إذن لابد من فرض وجود ما يقتضي العقاب في مرحلة سابقة، يأتي هذا التخويف بعد ذلك فيقال لهذا أنذرهم. أنذرهم بماذا؟ يعني خوفهم من العقاب الذي فرض وجوده في مرتبة سابقة. إذن لابد أن نفترض أن ما ينذر به المنذر هذا منجز في مرتبة سابقة. المنذر وظيفته فقط هو أن يخوف المنذرين من ترتب العقاب على المخالفة، من ترتب العقاب على مخالفة هذا الحكم الشرعي الذي أنذرهم به. إذن لا بد من افتراض أن ما أنذرهم به لا بد أن يكون منجس في مرحلة سابقة، وأن له عقاب على المخالفة، هناك عقاب على مخالفته. والإنذار هو يريد أن يبين هذا المعنى، أن هذا بارتكابه بمخالفته يترتب العقاب، وأنا أنذركم من ماذا؟ من ارتكاب هذه المخالفة لما يترتب عليها من العقاب. هذا لا يمكن أن يثبت في ماذا؟ في الإخبار الصرف. الإخبار إخبار لم يؤخذ فيه ماذا؟ التخويف، لم يؤخذ فيه افتراض وجود عقاب في مرحلة سابقة، إخبار بشيء. هذا إذا ثبت بأنه يجب الحذر عند إخبار المخبر مطلقا، يعني وإن لم يفد قول المنذر العلم، هذا نقدر نلتزم بأن هذا وجوب حذري مطلقا عند إخبار المخبر يلازم الحجية، يلازم الحجية، بمعنى أن هذا الخبر حجة وأن وجوب الحذر نشأ من هذا الإخبار لأن هذا الخبر حجة. في الحجية والتنجيز هي من متفرعات ماذا ثبوت وجوب الحذر لهذا الخبر وهو معنى حجية هذا الخبر. وأما عندما يكون الموضوع هو الإنذار، التنجيز والحجية وجوب الحذر ليس من متفرعات الإنذار بما هو إنذار، وإنما هو باعتبار ماذا ثبوت العقاب في مرحلة سابقة، باعتبار ثبوت التنجيز في مرحلة سابقة. وهذا المنذر وظيفته فقط هو يشير إلى ماذا؟ إلى ذلك التنجيز الثابت قبل الإنذار. فالحجية للتنجيز، حجية للتنجيز لا لإنذار المنذر. إنذار المنذر لا لا لا, لا يثبت الحجية، لا يثبت وجوب الحذر. وجوب الحذر ثابت في مرحلة سابقة، التنجيز ثابت في مرحلة سابقة، وإنما هذا يلفت نظر هؤلاء إلى ماذا؟ إلى منجزية التكليف في مرحلة سابقة. ومن هنا قالوا بأنه لا بد من حمل الآية بعد أن أخذ الإنذار في موضوعها على ما هو متعارف في ذاك الزمان بين أهل القرى والأرياف خارج المدينة، أنه دائما الشبهات التي عندهم هي إما مقرونة بالعلم الإجمالي وإما هي شبهات قبل الفحص، وفي كل منهما التكليف يكون منجزا على المكلفين. الإنذار يريد أن ينذرهم هذا في هذه الموارد ترى هناك عقاب يترتب على المخالفة، فحينئذ الحجية لا يمكن أن نستفيدها حتى لو وجب الإنذار مطلقا ووجب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر. يجب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا، فهذا قوله العلم أو شنو أو لم يفد. الحجية تثبت لا لإنذار المنذر، وإنما الحجية والتنجيز هو ثابت في مرحلة سابقة، فحينئذ لا يمكن أن نستفيد منها حجية قول المنذر. وبعبارة أخرى لا ملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين حجية قول المنذر لهذه النكتة. هذا ما يلاحظ على الأمر الثاني. طبعا يعني يتمم هذا الدليل ويؤيده هذه المناقشة، يتممها ماذا؟ هو كون الحذر من العقاب، بناء على ما تقدم أن الحذر المقصود به هو الحذر من شنو؟ من العقاب، يحذرهم من العقاب. لا بد من افتراض وجود عقاب ثابت في مرحلة شنو سابقة قبل الحذر، قبل الإنذار وقبل الحذر، وهذا يؤيد هذه المناقشة. من هنا يتبين أن هذه الآية الثانية وهي آية شنو؟ النفر أيضا غير تامة ولا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. الآية الثالثة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أتاهم الله ما أنزلنا من البينات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واضح الآية فيها دلالة على حرمة الكتمان، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بعد كتمنا شنو؟ كتمان ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا حرام. الآية صريحة في هذا. حرمة الكتمان تعني وجوب الإظهار، حرمة الكتمان معناه شنو؟ وجوب شنو؟ الإظهار. فكأن الآية تقول أنه يجب عليكم إظهار ما أنزلنا من البينات والهدى. حينئذ يتضح كيفية الاستدلال بهذه الآية على غرار الاستدلال بالآية السابقة، يعني نفس التقريب أحد التقريبات المتقدمة في الآية السابقة هو يطبق في محل الكلام. هذا التقريب اللي كان يعتمد على شنو؟ على دلالة الاقتضاء، يقول أن وجوب الإنذار يلازم وجوب شنو؟ وجوب الحذر. إذا وجب الإنذار مطلقا فلا بد أن يجب الحذر أيضا شنو؟ مطلقا. وبهذا يثبت الأمر الأول من الأمرين الذين يتوقف عليهم من الاستدلال بآية النافر. نفس هذا البيان يجيبه في المقام، هنا نقول أن وجوب الإظهار الذي عبرت عنه الآية بحرمة الكتمان، أن وجوب الإظهار أو قل حرمة الكتمان يلازم وجوب شنو؟ القبول، وإلا يكون وجوب الإظهار لغوا بلا فائدة. ما له معنى يقول له بأنه يجب عليك الإظهار ويحرم عليك كتمان ما عندك من البينات والهدى، لكن يقول للسامعين أنتم لا يجب عليكم شنو؟ القبول، أن كلام هذا ليس حجة، والحال هو أوجب عليه الإظهار وأوجب عليه إبراز ما عنده من البينات والهدى، ملازمة بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول. وحيث أن وجوب الإظهار هنا مطلق، حرمة الكتمان مطلقة غير مقيدة بإفادة قول المظهر العلم مطلقة، فالقبول أيضا يكون شنو؟ مطلقا. فيجب قبول قول المظهر للآيات والبينات، يجب قبول قوله مطلقا وإن لم يفد قوله شنو؟ العلم. وهذا هو المطلوب، أن ثبت حجية خبر واحد ظني وهو محل الكلام. فكيفية الاستدلال بالآية هو بتطبيق التقريب الثاني المتقدم في آية النفر. أول شيء هذا يرد علي ما تقدم أيضا من ملاحظة على التقريب الثاني، إذا تخطه المتقدم على التقريب الثاني هو هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، أن هذا التقريب هو مبني على دلالة الاقتضاء، يعني يقول أن وجوب الإظهار من دون وجوب القبول لاغو، ينزه عنه كلام المتكلم الحكيم. هنا قلنا أن وجوب الإنذار من دون وجوب الحذر لغو، هنا نقول أن وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان ما شئت فعبر، أن وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. فصونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية يلتزم بماذا؟ بوجوب القبول عند الإظهار. هذا هو التقريب، فمبني على دلالة الاقتضاء. مناقش المتقدم اللي ترد أيضا في المقام هو هذا، أنه إذا قدرنا نصور فائدة تترتب على وجوب الإظهار مطلقا من دون أن يكون وجوب القبول شنو؟ مطلق، يعني أن في هذه المناقشة نسلم تنزلا أن وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، وجوب الإنذار يلازم وجوب الحذر في تلك الآية. في محل كلامنا أصل وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا سلم. لكن قل لا ملازمة بين الإطلاقين، إطلاق وجوب الإظهار لا يلازم إطلاق وجوب شنو؟ القبول. يعني يمكننا أن نتصور فائدة لوجوب الإظهار مطلقا، يجب عليك الإظهار ما عندك من البينات والهدى مطلقا، يعني أفاد قولك العلم أو لم يفد، لكن القبول يقيد بماذا؟ بما أفاد قول المخبر شنو؟ العلم. نقدر نصور فائدة وصورناها سابقا، من الممكن افتراض أن الشارع لكي يصل إلى غرضه، فيما لو فرضنا كاحتمال موجود أن وجوب القبول مقيد وليس مطلق، احنا نطرح على الاحتمال، نقول احتمال أن وجوب الإظهار مطلق، يعني أفاد قوله العلم أو لم يفد، لكن وجوب القبول مقيد بما إذا حصل لك العلم من قول المظهر. هذا نقدر نصور لفائدة أو لا؟ إذا صورنا لفائدة بعد ما تجد الاعتراض، نقدر نستدل على الملازمة بين إطلاق وجوب الإظهار وإطلاق وجوب القبول. الفائدة اللي صورنا هي هذا، أن المولى في هيك حالة، فيما لو فرضنا فرضا كاحتمال موجود أن وجوب القبول مقيد، فالشارع هنا شو يسوي؟ إن قيد وجوب الإظهار أيضا بما إذا أفاد قول المظهر العلم، هذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن كثير من ذولا اللي عندهم بينات وعندهم هدى راح يمتنع عن الإظهار. ليش؟ لأنه لا يحرز أن قوله يفيد العلم أو شنو؟ أو لا، بل بعض الأحيان يحرز أن قوله لا يفيد شنو؟ لا يفيد العلم. فهذا راح يؤدي إلى امتناع كثير ممن عنده البينات والهدى من أن يظهر هذه البينات والهدى، وإذا لم يظهرها حينئذ سوف يفوت الغرض على المولى، يعني سوف تضيع كثير من الأمور التي هي تتضمن أحكاما وبينات شنو واقعية وهدى واقعي. هؤلاء يمتنعون عن إظهاره. لماذا يمتنعون عن إظهاره؟ لأنه شنو؟ لا يحرزون من أنفسهم أن قولهم يفيد العلم، أو يحرزون من أنفسهم أن قولهم لا يفيد العلم، ويقول أن الشارع أوجب عليه الإظهار إذا أفاد قولي شنو؟ العلم. وبهذا سوف تفوت على المولى أغراض كثيرة، أن هؤلاء يمتنعون، وبهذا تفوت أحكام واقعية كثيرة. لعله لو وجب على هؤلاء إظهارها لحصل العلم من السامعين ولعملوا شنو بها. فالشارع لأجل أن لا تفوت هذه المصالح الواقعية والأغراض الواقعية أوجب الإظهار مطلقا، قال أنتوا اللي عندكم البينات يجب عليكم إظهارها مطلقا، أفاد قولكم العلم أو لم يفد، حتى يضمن الوصول لمن إلى أغراضه واقعية. لأنه إذا أوجب الإظهار مطلقا فكل من عند بينات يجب عليه شنو؟ إظهارها، ويحرم عليه كتمانها. فحينئذ المستمعين من حصل له العلم يكون قول هذا حجة شنو؟ في حقه، وبهذا يصل الشارع إلى أغراضه الواقعية. هذا أمر ممكن ومحتمل، وإن كنا لا نملك دليلا عليه، لكن يكفي مجرد الاحتمال في ماذا؟ في منع التقريب السابق الذي يعتمد على دلالة الاقتضاء. بمجرد أن نصور فائدة لإطلاق وجوب الإظهار وعدم إطلاق وجوب القبول، هذا يعني أن هذا التقريب غير تام. هذه المناقشة الأولى في الاستدلال بالآية. المناقشة الثانية في الاستدلال بهذه الآية هي ما ذكره المحقق الأصفهاني. يقول المحقق الأصفهاني بأن الله لا يظاهر في حرمة كتمان ما فيه مقتضي للظهور في نفسه، مو كتمان كل شيء، لا، كتمان البينات التي فيها مقتضي شنو للظهور، أكو مقتضي ظهور يقول لا يحرم عليك كتمان. ويقول هذا نقول بقرينة قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب، هاي البينات التي بينها الله سبحانه وتعالى للناس بالكتاب هذه يحرم شنو كتمانها، فيختص حرمة الكتمان ووجوب الإظهار والبينات التي فيها مقتضى الظهور. يقول التنصر مانع، ما دام هي فيها مقتضى الظهور التلتك تمام، نصر مانع من شنو؟ من وصولها إلى الناس. وحينئذ لا تشمل البينات التي لا يوجد فيها مقتضى شنو؟ الظهور، كما هو محل الكلام. نتكلم عن أخبار تختلف أحكام شرعية ينقلها لنا المخبر، مقتضى الظهور ماكو مقتضى الظهور. يقول الآية لا تشمل مثل هذه البينات التي لا يوجد فيها مقتضي للظهور، وإنما هي تختص بالبينات التي يوجد فيها مقتضي للظهور. والآية تحرم ماذا؟ الحيلولة. بين ماذا؟ بين هذه الآيات وبين وصولها علما للناس بإيجاد الموانع والعوائق التي تمنع من وصولها إلى الناس. وهذا يعني أنه لا يمكن الاستدلال بالآية في محل الكلام. الملاحظة الثالثة على الاستدلال بالآية هي أن يقال بأن يعني يطرح هذا الاحتمال، أن احتمال أن يكون التحريم وجوبه، يعني التحريم تحريم نفسي مو تحريم طريقي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخر الآية، يستفاد من تحريم الكتمان كما هو واضح. لكن هذا التحريم تحريم نفسي مو تحريم طريقي، يعني ما له علاقة بالواقع. هنا هو هاي الحالة، حالة كتمان الحق، كتمان الهدى. هذا يكشف أن هذا الشخص في يعمل في مقابل الشارع، يعني هو في حالة عناد وتمرد عليهم على الشارع، هو يريد يكتم ماذا؟ هذه الحقائق وهذه البينات وهذا الهدى، يكتمه على الناس. فهو متمرد على الله، متمرد على الشارع، هو يعمل في قبال ماذا؟ في قبال الشارع. من هنا ينشأ احتمال أن تكون هذه الحرمة حرمة نفسية، مو يحرم كتمان الهدى لأن هذا يمنع من وصول الناس إلى شنو؟ إلى الهدى الواقعي. هذا معنى الطريقية. هذا يقول لا، أنا نبرز احتمال أن يكون الحرمة حرمة نفسية مرتبطة بالإنسان نفسه لكونه معاند للشارع ويعمل في مقابل الشارع، ولا يريد لأحكام الشارع أن شنو؟ أن تنتشر. ما له علاقة بالوصول إلى الحق ومنع الناس من الوصول إلى الحق وإلى الواقع، وإنما هذه حرمة نفسية تترتب على نفس الكتمان. فإذا كانت كذلك حينئذ يقال بأنه عدم الملازمة يكون أوضح، يعني عدم الملازمة بين تحريم الكتمان وبين شنو؟ وبين وجوب القبول، لأن تحريم الملازمة إنما تبدأ عندما يكون تحريم الكتمان طريقي. طريقي هذا يجب عليه الإظهار كطريق موصل المن إلى الواقع، فيقول للناس بأنه يجب عليكم شنو؟ القبول. هنا يقال بأن تحريم الكتمان وجوب الإظهار كوجوب طريقي يكون ماذا؟ يكون ملازما لوجوب القبول. أما إذا بدلنا الوجوب الطريقي بالوجوب النفسي والحرمة الطريقية بالحرمة النفسية، وقلنا بأن وجوب الإظهار وجوب طريقي، حرمة الكتمان حرمة أقول نفسي، أن حرمة الكتمان حرمة نفسية، واضح أنه ماكم لازم بينه وبين وجوب شنو؟ وجوب القبول ماكم لازم. قد نفترض بأنه يحرم الكتمان نفسيا لكن لا يجب شنو؟ يبقى خبر الواحد مو حجة، لكن يجب عليه شنو؟ يحرم عليه شنو؟ الكتمان. حرمة الكتمان فإلى الملاكات أخرى ما لها علاقة به الوصول إلى الواقع ومعرفة الواقع، فلا ملازمة بين أصل حرمة الكتمان وبين وجوب القبول. إذا قلنا بأن الحرمة حرمة شنو؟ نفسية. هذه الملاحظة الثالثة على هذه الآية الثالثة، هذه ملاحظات على الاستدلال بهذه الآية الثالثة. الآية الرابعة وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استدلال بالآية على غرار استدلال بالآية السابقة الثانية والثالثة أن وجوب السؤال يلازم وجوب شنو قبول، وإلا لكان وجوب السؤال شنو نفس البيان. أكو مناقشات في الاستدلال بهذه، طبعا التتميم واضح أن وجوب السؤال مطلق، أفاد العلم أو لا، فوجوب القبول أيضا يكون شنو مطلقا، فإذا يجب قبول جواب هذا المسؤول مطلقا، يعني وين لم يفرق قوله شنو العلم، يجي يسأل عن مسألة شرعية فيجاوب ذاك برواية ويجب قبول قوله وإن لم يفرق قوله العلم، وهذا هو معنى مجيء الخبر الواحد. نوقش في الاستدلال بهذه الآية أيضا بمناقشات، منها أن الظاهر بمقتضى السياق بقطع النظر عن الروايات المفسرة، أن الظاهر بمقتضى سياق هذه الآيات أن المقصود بأهل الذكر هم علماء اليهود، علماء اليهود ليش؟ لأنه الآية قبل هذه الآية بالضبط قبل هم اتصل بها مباشرة هي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، ثم تقول الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تصدقون بأن الذين نبعثهم لهداية البشر هم رجال وملائكة ننزلهم من السماء، رجال مثلكم، رجال بالنتيجة ليسوا ملائكة، نحن لا نرسل ولن نرسل قبلك إلا شنو رجالا غاية الأمر، هؤلاء يتميزون بماذا؟ بتلقيهم الوحي من السماء، وإن كنتم لا تصدقون بذلك فسألوا أهل الذكر، هؤلاء الذين نزلت عليهم الرسل وجاءت إليهم الرسل ولم يكونوا إلا رجالا كسائر الرجال. فلا يبعد أن سياق الآيات يكون ناظر إلى ماذا؟ إلى علماء اليهود. نعم في رواياتنا هناك ما يدل على ماذا؟ على أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. على كلا التقديرين الآية أجنبية عن محل الكلام، لا يصح الاستدلال. أما إذا كان المراد بها علماء اليهود فتكون ناظرة إلى أشياء أخرى، ناظرة إلى أصول الدين، ناظرة إلى قضايا مرتبطة بالنبوة والعقائد، وأن النبي هل يكون ملكا أو لا يمكن أن يكون رجلا من الرجال. وإذا كانت مختصة بأهل البيت تدل على حجية قول أهل البيت عليهم السلام، مو مطلق شنو مطلق الناس. فأهل الذكر تطبيقها في محل الكلام يواجه هذه المشكلة. الأمر الآخر الذي يمكن أن يلاحظ الاستدلال بالآية هو أنه لا يبغى أن يكون المقصود بوجوب السؤال أو أن الغرض من إجابة السؤال هو تحصيل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لأجل أن تحصلوا على شنو؟ على العلم. من قبيل أن يقول له اسأل إن كنت جاهلا، اسأل يعني شنو؟ تحصل العلم، أن الغرض من السؤال هو تحصيل العلم. اسأل إن كنت جاهلا تشوفه من حتى ترفع جهلك شنو؟ يجب عليك السؤال. فالآية هكذا تقول إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل شنو؟ الذكر، يعني شنو؟ حتى تعلموا، اسألوا أهل الذكر حتى تعلمون. هذا مو معنى أنه الآية تدل على وجوب على قبول قول المخبر تعبدا كما هو المطلوب في محل الكلام، ماكو تعبد، ما بيها تعبد، قاعد يقول أنت اسأل حتى يحصل لك العلم، حصل لك العلم أعمل ما بي مشكلة، لكن إذا ما حصل العلم شنو؟ الآية لا تدل على ماذا؟ على أنه يعمل بهذا القول، الآية أجنبية عن هذا، سل حتى تعلم، وقال هكذا سأل حتى تعلم، إجا هذا مسأل فقال واحد ما حصل للعلم، بعد هذا الكلام ما يشمله، أن في محل كلامنا نقول أنه نسأل واحد ويجاوبنا ولا يحصل لنا العلم هل يكون جوابه حجة تعبدان أو لا يكون الآية أو احتمال بها أنها ليست ناظرة إلى ذلك، يعني ليست ناظرة إلى جعل الحجية تعبدان لجواب السائل، وإنما هي ناظرة علما إلى أن الغرض من السؤال والأمر بالسؤال هو تحصيل العلم للمستمع السائل. فإذا حصل له العلم يكون العلم حجة عليه، وإلا فلا يكون شيء حجة. هذه أيضا مناقشة أخرى في هذه الآية. أكو مناقشة ثالثة أيضا في هذه الآية، هو احتمال أن أهل الذكر يراد به أهل العلم مو مطلق المخبر، لا أهل العلم، وجوابهم يكون حجة. إذا تنزلنا عن المناقشات السابقة يكون جوابهم حجة بما هم علماء، بما هم علماء يكون جوابهم شنو حجة. فأهل الذكر اسألهم، اسأل العلماء، اسأل أهل العلم، ما يخالف جوابهم يكون حجة عليك. لكن هذه الآية تكون أجنبية عن محل كلامنا، يعني بها إشارة إلى حجية الفتوى وحجية الفهم وحجية أعمال النظر، لا إلى حجية ماذا؟ حجية إخبار المخبر، هذا المخبر الذي ليس له دور إلا شنو؟ إلا نقل كلام هذا إلى هذا، ليس له دور آخر. هذا لا يقال له من أهل العلم، وقد يكون من أهل العلم، لكن السؤال لا باعتباره من أهل العلم، وجواب أيضا لا يكون باعتباره من أهل العلم، لأنه هو قام بدور شنو؟ الوسيط. يعني هذا العالم الذي ينقل لي رواية هو حال حال أي راوي آخر ليس بعالم ينقل لي أيضا شنو؟ رواية. قام هو بهذا الدور وإن كان عالما. الآية تدل على ماذا؟ على حج، على سؤال أهل العلم بما هم علماء، حينئذ لتكن دالة على حجية جوابهم بما هم علماء، مو بما هم مخبرون، بما هم علماء. وهذا أجنبي عن محل الكلام، هذا يكون ناظر إلى الفتوى وإلى الرأي وإلى أعمال النظر، وليس له علاقة بنقل الراوي وحديث الراوي حتى نثبت له الحجية التعبدية مع عدم حصول العلم الذي هو المطلوب في المقام. هذه الآية إيش قد رقمها صارت؟ الرابعة. انتهى الوقت لو بعدها؟ الآية الخامسة فقط العنوانها تتراجعوها، هي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. آية أيضا استدل بها على حديث قبل واحد، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد.